الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم هو عموم تسلط الناس على أموالهم. كان كلامنا في مسألة من باع مال الغير بنية الغير معتقدا وزاعما بأن هذا المال مال غيره، عليكم السلام، ثم بعد البيع انكشف الخلاف وتبين أنه هو المالك الواقعي لهذا المتاع وأنه باع مال نفسه، فوقع الكلام في المقام الثاني من مقامي البحث حول هذه المسألة، في أن لزوم هذا البيع هل يتوقف على إجازة على الإجازة اللاحقة من قبل البائع بعد علمه واطلاعه على أنه هو المالك الواقعي، أم لا يتوقف على إجازة، عليكم السلام، على إجازة البائع لاحقا. في المسألة، عليكم السلام، رأيان: رأي بأن هذا البيع صحيح ولازم من دون احتياج إلى الإجازة اللاحقة، ورأي آخر، عليكم السلام، ورأي آخر بتوقف لزوم هذا البيع على الإجازة اللاحقة. وأصحاب الرأي الأول استدلوا بدليلين قد قررناهما في الدرس الماضي، وأصحاب الرأي الآخر استدلوا بأدلة. تقدم الكلام في دليلهم الأول الذي أفاده جامع المقاصد، وعرفتم أنه مناقش ببيانين بما تحصل عدم استناد الشيخ الماتن قدس سره هذا الدليل الأول، مع أنه قدس سره يرى ومن أصحاب الرأي الثاني، أعني توقف لزوم البيع في المسألة على الإجازة اللاحقة. فصار قدس سره إلى الاستدلال على هذا الرأي بالدليل الآخر. الدليل الآخر حاصله أن أكثر ومعظم الأدلة التي جعلت لحوق الإجازة في البيع الفضولي شرطا للزومه واعتبرته في اللزوم، أي اعتبر تلك الأدلة لحوق الإجازة شرطا معتبرا في اللزوم، معظم تلك الأدلة يجري فيما نحن فيه وتدل على اعتبار واشتراط الإجازة اللاحقة في لزوم البيع فيما نحن فيه. وتلك الأدلة عبارة عن الكتاب والسنة وحكم العقل. أما الكتاب فعموم قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث اشتملت هذه الآية على شيئين: أحدهما أكل المال بالباطل، والآخر التجارة مع التراضي. وبموجب هذه الآية نقول أن أكل المال لا يكون بالباطل في خصوص صورة ما لو كانت التجارة مع التراضي. والمراد من التراضي تراضي المالك بعنوان كونه مالكا، بعنوان كونه مالكا، وإلا فتراضي غير المالك أو تراضي المالك ولكن بعناوين أخرى لا بعنوان أنه مالك وأن المبيع ملكه، بل بعناوين أخر فلا قيمة له. هذا هو المراد من التراضي في آية التجارة. وفيما نحن فيه تراضي المالك بعنوان أنه مالك، بعنوان أن المبيع ملكه من الأول منتف وغير حاصل، لأن البائع أعني الابن حين الإنشاء ومن أول المعاملة كان معتقدا بأن هذا المتاع ملك غيره، كان معتقدا بأنه ليس مالكا لهذا المتاع. هذا هو مفروض الكلام، هذا هو أصل مفروض المسألة. كان معتقدا بأنه ليس مالكا لهذا المتاع، وحينئذ فلا بد والحالة هذه من الإجازة اللاحقة حتى يتحقق عنوان التجارة مع التراضي، وبالتالي حتى لا يكون أكل المال بالباطل، فتحصل أنه لا بد من الإجازة اللاحقة في صيرورة هذه المعاملة لازمة. وأما السنة، هذا الكتاب، وأما السنة فعموم قاعدتين: قاعدة السلطنة وقاعدة طيب النفس، عموم قاعدتين. أما عموم عليكم السلام، أما عموم قاعدة السلطنة فبتقريبي أن هذا البائع الذي باع ماله في الواقع لم يكن مستثنا من هذا القانون، لم يكن مستثنا من هذا القانون، وبعنوان أن هذا المتاع مال نفسه واقعا فهو مسلط عليه، واختيار هذا المال بيده، واختيار المال بيده وعندها. فبعد العلم وبعد أن التفت إلى أنه هو المالك الواقعي، فإن أمضى وأجاز صحة المعاملة ولزمت، وإلا فلا تصح المعاملة فضلا عن لزومها. وأما عموم قاعدة طيب النفس فبتقريب أن هذه القاعدة تدل بعمومها على أنه لا يحق لأي أحد أن يتصرف في مال الغير بدون رضا الغير، بدون طيب نفس المالك. والملاك هو رضا المالك بعنوان أنه مالك، وبعنوان أن هذا المال ماله ملكه، والمفروض أن البائع، أعني الابن فيما نحن فيه، لم يكن له طيب نفس بهذا العنوان، فلا بد إذن من الإجازة والرضا اللاحق منه كي يجبر ويستدرك ذلك النقص، فتصير المعاملة لازمة. فتحصل أن عموم قاعدتي السلطنة وطيب النفس يدل على ماذا؟ يدل على أن المعاملة فيما نحن فيه لزومها متوقف على الرضا والإجازة وطيب النفس اللاحق من البائع بعد اطلاعه وتبينه أنه هو المالك الواقعي. وأما حكم العقل فإن العقل أيضا حاكم بأن طيب النفس والرضا المطلق، يعني طيب النفس المطلق، الرضا المطلق، أيضا حاكم بأن طيب النفس والرضا المطلق غير كاف، بل لا بد أن يكون طيب النفس بعنوان أنه مالك، المفروض أنه غير حاصل حين الإنشاء فيما نحن فيه، فلا بد من تداركه بالإجازة اللاحقة. فالنتيجة أن هذه الأدلة من الكتاب والسنة وحكم العاقل لا دليل على ماذا؟ على توقف لزوم البيع في مسألتنا على الإجازة اللاحقة، وهذا هو الرأي الثاني في المسألة. قال رحمه الله: فالدليل، بعد أن بين دليل الدليل الأول لهذا الرأي، الرأي الثاني، وأن هذا الدليل الأول مناقش ومردود ببيانين لا يمكن الاستناد معهما، ما ممكن بعد معهما الاستناد إلى هذا الدليل، ساق الدليل الآخر في المسألة. قال: فالدليل على اشتراط تعقب الإجازة في اللزوم، يعني لزوم البيع في مسألتنا، ما هو الدليل؟ هو عموم، هذا اللي من السنة اللي بيناه احنا، هو عموم قاعدة تسلط الناس على أموالهم، وعموم قاعدة طيب النفس اللي هي عبارة وعدم حلها لغيرهم إلا بطيب أنفسهم، وكذلك من الكتاب عموم آية التجارة، قال: وحرمة أكل المال إلا بالتجارة عن تراض. وقررنا هذه الأدلة والقواعد كل على حدة. وبالجملة، فأكثر أدلة اشتراط الإجازة في البيع الفضولي جارية هنا. فأيضا نقول بأن لزوم هذه المعاملة في مسألتنا متوقف علينا على تعقب الإجازة من البائع بعد شوكت، بعد أن اطلع وعلم أنه هو المالك الواقعي، فعليه أن يمضي وأن يجيز ما أوقعه من البيع السابق. وأما ما ذكرناه من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل أغنى عن الإجازة وإلا فسد العقد، هذا تعريج منه قدس سره على الدليل الثاني لأصحاب الرأي الأول. الدليل الثاني لأصحاب الرأي الأول، فجاء قدس سره مجيبا على ذلك الدليل بما حاصله، أنكم ذكرتم، يعني أصحاب الرأي الأول ذكرتوا وين في الدليل الثاني، مو الدليل الأول، أنكم ذكرتم في الدليل الثاني أن قصد البائع حين الإنشاء نقل مال معين خارجي، وقلتم بأن هذا القصد لا يخلو، واحد، إما أن يكون كافيا عن قصد نقل مال نفسه، اثنين، وإما أن لا يكون كافيا، هذا اللي ذكرته في الدليل الثاني، قلتم أن البائع حين الإنشاء هو ماذا قصد؟ قصد نقل مال معين خارجي للآخر، وهذا القصد قلتم ما يطلع عن حالين، لا يخرج عن حالين، واحد، إما أن يكون كافيا وإما أن لا يكون كافيا، نحن نختار الشق الثاني. ثم جعلت الشقين، زين، بالشق الثاني ماذا قالوا؟ قالوا هذا القصد إذا لم يكن كافيا عن قصد نقل مال نفسه لحكمنا ببطلان العقد، مين؟ من الأساس، الشيخ يقول لا احنا نختار الشق الثاني. نحن نختار الشق الثاني ونقول ان هذا القصد. يعني قصد البائع الابن حين الانشاء نقل مال معين خارجيا، ونقول ان هذا القصد لا يكفي ولا يجدي في تحقق الصحة الفعلية التي تغنينا عن لحوق الإجازة، ولكن هذا القصد يكفي في تحقق الصحة التأهلية، الصحة الشأنية. بيان المطلب، بيان ذلك أن إذا أردنا أن نحقق صورة العقد فيكفينا في تحقق صورة العقد ومدلوله يكفينا قصد البائع حين الإنشاء نقل مال معين خارجي. وأما أن البيع بعد ذلك أوقعه بقصد مال نفسه أو بقصد مال غيره، أصاد في هذا القصد أم أخطأ، فكل ذلك لا دخل له في تحقق صورة العقد. فكل ذلك لا دخل له في تحقق مدلول العقد. لا عدمها قادح ولا وجودها نافع. فإذا قصد البائع حين الإنشاء نقل مال معين خارجي يكفي بهذا المقدار، أي يكفي في تحقق صورة العقد، أي بعد بعبارة ثالثة أي يكفي في تحقق الصحة التأهلية. يعني هذا المقدار العقد ماذا؟ انعقد لو ما انعقد؟ تحقق صورة العقد لو ما تحقق؟ تحقق أنه قصد، أكو قصد، قصد نقل مال معين إن هو حين الإنشاء هذا المقدار. أكثر من هذا هو ما مكلف، ليش؟ إن هو ما يدري روحه أنه أنا مالك واقعي، مو هو قصد بأنه بعت هذا الكتاب اللي هو لأبي بكذا، وأكثر من هذا هم إحنا ما بدنا نكلفه. هذا القصد تحقق لو ما تحقق، هذا المقدار من القصد كاف في ماذا؟ في تحقق صورة العقد، في تحقق مدلول العقد. هسا هو بعد ذلك البيع شون أوقعه؟ أوقعه بقصد نقل مال نفسه أو مال غيره، أخطأ بهذا القصد، أصابه في هذا القصد، هذن كلهن خارج عن منه، عن صورة العقد، خارج عن مدلول لفظ العقد. لا عدمها قلنا قادح ولا وجودها نافع. فإذا قصد الابن حين الإنشاء نقل مال معين خارجي يكفي بهذا المقدار في تحقق صورة العقد، أي في تحقق الصحة التأهلية. نقطة على السطر. وأما الصحة الفعلية التي بها لزوم المعاملة، التي بها تلزم المعاملة وتصير المعاملة لازمة، فهي في ظل طيب النفس والرضا، فهي في ظل طيب النفس والرضا. ومن هنا نقول أن مطلق الرضا بنقل المتاع إلى الآخر غير كاف، بل لا بد أن يكون في البين طيب نفس المالك بعنوان أنه مالك، بعنوان أن هذا المال ملكه. والمفروض فيما نحن فيه أن طيب نفس المالك بعنوان أنه مالك، وبعنوان أنه ملكه، غير حاصل حين الإنشاء، غير متحقق حين الإنشاء، لأن البائع المنشئ حين الإنشاء لم يدري أصلا بأنه مالك، لم يعلم أصلا بأن هذا المال ملكه. ولذا فنحتاج إلى طيب نفسه ورضا لاحقا بعد أن التفت وعلم بنفسه وأنه مالك واقعي، حتى تصير المعاملة لازمة. وعلى هذا الأساس فإنا لا نكتفي بالإنشاء القديم، بالإنشاء السابق، بل نشترط الإجازة والرضا الجديد بعد أن علم البائع بأنه هو المالك الواقعي لهذا المتاع. وعليه فالدليل الثاني من دليلي أصحاب الرأي الأول غير تام، ولا ينهض دليلا على عدم الاحتياج للإجازة اللاحقة. قال رحمه الله: وأما ما ذكرناه أي في الدليل الثاني من أن قصد نقل ملك نفسه إن حصل، اللي هو رقم واحد اللي هناك قال لا يخرج عن حالين، إن حصل أغنى عن الإجازة، وإلا إن لم يحصل فقد شنو فسد العقد. يقول هذا اللي ذكرناه ففيه، هذا يقول نناقش بالدليل الثاني، ففيه أنه يكفي في تحقق صورة العقد، مدلول العقد يكفي. ماذا؟ أو قبل الفاعل مال يكفي، يكفي في تحقق صورة العقد، يا صورة القابلة للحوق اللزوم، القابلة للحوق اللزوم، شنو يكفينا؟ يكفينا هو هذا القصد من البائع، القصد إلى نقل المال المعين الخارجي. وأكثر من هذا احنا من نكلفه حين الإنشاء، يعني بقوة بقوة نقول له يا تعال انت اقصد نقل المال مال نفسك، يقول على اساس ما نفس هذا الكتاب مو الا كتاب لأبي. زين، قال وقصد، نقرأ على هاي النسخة المصححة، وقصد كوني مال نفسه، وقصد كونه هكذا بلي، وقصد كونه مال نفسه أو مال غيره، هذا أو مال عطف، راح أفك العطف، وقصد كون هذا المتاع مال نفسه، أو قصد كونه مال غيره، مع خطائه في قصده أو صوابه في الواقع قلنا شنو؟ لا يقدح ولا ينفع. لا يقدح عدمه ولا ينفع وجوده. ممكن لا عدمها يقدح ولا وجودها شنو نافع. ولذا بنينا وين بنينا في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي بنينا على الصحة. هناك واحد يبيع مال غيره بس بقصد ماذا؟ بقصد نفسه. هناك حكمنا بالصحة. وش قلنا هناك؟ قلنا أن المهم هو شنو؟ قصد أصل النقل، أصل التملك. أما قصد نفسه فلغو، لا موضوعية له ولا تأثير له. قال ولذا بنينا على صحة العقد بقصد مال نفسه مع كون هذا المال مالا لغيره، أي في المسألة الثالثة من مسائل البيع الفضولي. فهنا أيضا إسا هو قصد كون هذا المتاع مال نفسه أو مال غيره، أصاب في هذا القصد، أخطأ في هذا القصد، هذا كله خارج عن ماذا؟ عن صورة العقد، عن مدلول العقد. زين، فهذا القصد كافٍ لو مكافٍ؟ إيه نعم كافٍ. زين، وأما الصحة الفعلية التي بها تصير المعاملة لازمة، هاي لا، هاي وفق منه، وفق أدلة الطيب النفس والرضا. قال وأما أدلة اعتبار التراضي وطيب النفس فهي دالة على اعتبار على اعتبار رضا المالك بنقل بهذا العنوان، بنقل خصوص ماله بيا عنوان، بعنوان أنه ماله ملكه، بعنوان أنه مالك لهذا المال، لا بعنوان، قال لا بنقل مال معين يتفق، يصدف مو دائما، يتفق كونه ملكا له في الواقع. لا، هاي الأدلة الدالة على اعتبار ذاك الأول، على اعتبار منه، على اشتراط رضا المالك بنقل خصوص مالي بعنوان أنه ماله، لا أنها دالة على شنو؟ على اعتبار رضا المالك بمن؟ بنقل مال معين يتفق كونه ملكا له في الواقع كما فيما نحن فيه. فإن حكم طيب النفس والرضا لا يترتب على ذلك. زين، وفيما نحن فيه هكذا طيب نفس مفقود حين الإنشاء. زين، شلون ندركه؟ شلون نستدركه؟ بمن نجبره؟ برضائه وإجازته لاحقا، بعد أن عرف أنه هو المالك الواقعي فلا بد أن يمضي ويجيز. فإذا أمضى وأجاز صارت المعاملة لازمة. فإذا لزوم المعاملة متوقف على منه؟ متوقف على الإجازة اللاحقة. زين، فلو الآن هذا المطلب الذي أكد عليه الشيخ الماتن قدس سره، أعني أن طيب النفس، أن طيب نفس المالك لا بد أن يكون بعنوان أنه مالك، بعنوان أن المال ملكه، وهذا إنما يحصل متى؟ بعد العلم لو قبل العلم؟ وهذا إنما يحصل بعد العلم بأنه هو المالك، هو المالك الواقعي، لا قبله. هذا المطلب الذي أكد عليه الشيخ رحمه الله ومن خلال هذه الأدلة كتابا وسنة وحكم عقل يفرع عليه الفروع التالية، يفرع أي فاء تفريعية، يفرع على هذا المطلب الفروع التالية. الفرع الأول قال فلو أذن، راح نشرح مع المثال، فلو أذن زيد لبكر فلو أذن زيد لبكر في ماذا؟ في التصرف في مال. زيد قال لبكر هذا الكتاب تصرف فيه، خذه واقرأ فيه وطالعه واكتب فيه ما شئت. حال كون معتقدا منه، حال كون زيد الآذن، حال كون زيد الآذن معتقدا أن هذا الكتاب لغيره، أي خالد. زيد هو حينما يأذن، حين الإذن بالتصرف، هو ايش معتقد؟ معتقد أن هذا الكتاب أو هذا القلم مو إلي الخالد، بس أنت إذن المن لبكر أنه روح تصرف في هذا الكتاب، روح هذا القلم خذه واكتب به. زين. والمأذون اللي هو بكر، والمأذون يعلم أن هذا الكتاب لزيد الآذين مو لبكر، ولكن زيد لا يعلم بذلك وما يدري، هذا واصل بالإريد أو هذا واحد انطى هبة مطلقة أو أي شيء بالتصالح برضا ذاك الشخص انطى، غاية الأمر هذا ما يدري بأن هذا الكتاب إلي، فعدم الصور بأن هذا الكتاب لمن؟ لبكر. لكن مع ذاك انطى إذن لبكر أن يتصرف فيه. قال والمأذون اللي هو بكر يعلم أن هذا الكتاب في مثالنا له، أي لزيد الآذن. قال لم يجز لبكر، المأذون لم يجز للمأذون التصرف بذلك الإذن، أي بسبب ذلك الإذن. لماذا؟ لماذا هذا المطلب اللي كان يأكد عليه الشيخ الأعظم رحمه الله؟ لأن الإذن المزبور، شو هذا الإذن؟ شو وين صار؟ يقول لا، هذا الإذن ما له محل من الإعراب، ما له قيمة، ما له شأنية، ما له أهمية، لم يكن ممضى شرعا. ليش؟ لأن الإذن المزبور لم يصدر من قبل المالك بعنوان أنه مالك، بعنوان أن الكتاب ملكه. هذا الإذن صدر هيك؟ لا، ما صدر. شلون صدر الإذن؟ زيد انطى إذن حال كون معتقد بمن؟ معتقد بأن هذا الكتاب لخالد مو إلي. فحيث أن هذا الإذن لم يصدر من المالك بعنوان أنه مالك وبعنوان أن المال ملكه، فهذا الإذن ماذا؟ لا يفعل شيئا ولا يترتب عليه الأثار. فطالما أن المأذون خالد يعلم أن هذا الكتاب، طالما أن المأذون يعلم بأن هذا الإذن لم يصدر من زيد المالك بعنوان أنه مالك، بعنوان أن هذا الكتاب ملكه، فلا يحق له أن يعول على هذا الإذن، فلا يجوز له التصرف. قال لم يجوز للمأذون أن يتصرف بسبب ذلك الإذن. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، إذن هذا الفرع متفرع ليه من المبنى ماله؟ أصل المبنى هو هذا المطلب اللي ذكر الشيخ الأعظم. الفرع الثاني قال ولو فرضنا أن زيدا أعتاق عبدا، بس عن منه؟ عن غيره. عبد مال بكر، الجزيد قال أعتقت عبد باكر لوجه الله تعالى، فبان وراء العتق، وراء ما أكمل العتق يعني أن انتهى من صيغة العتق، فبان أنه ماذا؟ فبان أنه له، تبينه لا، هذا العبد كان يشبه عبده، فهو تصور أن هذا عبد بكر، طلع هو هذا عبد ماله، يعني عبد لزيد. ففي الواقع هو أعتق شنو؟ أعتق عبده، قال مع ذلك لم ينعتق، لم يقع العتق صحيحا. لماذا؟ لأجل هذا المطلب الذي ذكر الشيخ رحمه الله، باعتبار أن العتق المزبور لم يصدر من قبل المالك بعنوان أنه مالك وبعنوان أن هذا العبد ملكه، فهو لم يقدم على العتق بهذا العنوان، بل بعنوان ماذا؟ بل بعنوان أنه عبد غيره. قال لم ينعتق. وكذا الفرع الثالث يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليكم. سلمكم الله من هذه الأرض بعافية. سلمكم الله مولاي. مرحبا مولاي شيخنا.